أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها. قلنا أننا نبحث في علمه سبحانه وتعالى في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، والثانية بعد الإيجاد. وقبل الإيجاد سنذكر إن شاء الله تعالى دليلين، ذكرنا الأول واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق للثاني، لكن لا بأس أن نكرر الأول بصورة سريعة لأننا لم نطبق العبارة. قلنا علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، الدليل الأول العلم بالسبب علم بالمسبب. هذا الدليل يبتني على مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن العالم بجميع أجزائه هو معلول له سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى كونه خالقا وحيدا في الكون كما نعتقد نحن، يعني مقتضى التوحيد في الخالقية، وأن لا خالق حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، يقتضي أنه كل ما في الكون يرجع إليه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هي مرت علينا كثيرا في دروس في العقيدة، ومرت في بداية المعرفة، وإن شاء الله تعالى أيضا ستمر علينا هنا. وتقدمت أيضا في برهان الإنكار، تقدم أن كل ما في الكون هو ممكن، والممكن لا بد أن يرجع إلى واجب الوجود، فبالنتيجة كل ما في الكون يجب أن يرجع إليه سبحانه وتعالى. إذن كل ما في الكون هو يرجع إليه سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أن علية شيء لشيء شنو معناها؟ شنو معنى أن هذا الشيء علّ لي هذا الشيء؟ العلية بمعنى أن في العلة هناك خصوصية، هذه الخصوصية تقتضي أن يصدر منها هذا المعلول. فكل علة في الوجود، هسه بغض النظر عن الله تعالى اللي هو العلة الحقيقية وكل ما سوى علة المعدة بالنسبة إلى الوجود، لكن بصورة عامة شوفوا الأشياء، مثلا النار تحرق، الماء يروي، وغيرها من هذه الأمور. إذا قلنا أن النار علة الإحراق، فبمعنى أن في النار خصوصية تقتضي أن يصدر منها الإحراق خاصة دون غيره. وإذا نقول الماء علة الإرواء، بمعنى أن في الماء خصوصية يقتضي أن يصدر الإرواء عنه دون غيره. كون شيء علة لشيء بمعنى أن في العلة خصوصية تقتضي صدور المعلول، وهذه الخصوصية لابد أن تتوفر في العلة، وإلا كان كل شيء علة لكل شيء، والحال ليس كذلك. يعني لو لم تكن هناك خصوصية في العلة هي التي تقتضي صدور هذا المعلول من عنده، نسأل لماذا صار هذا علة لهذا الشيء، وليكن غيره علة له. مثلا النار لماذا صارت محرقة؟ إذا ماكو خصوصية موجودة في النار تقتضي الإحراق، هو لماذا النار محرقة؟ لماذا ليس الماء محرق؟ فلا بد في عندما نقول هذا علة لهذا، لا بد أن تكون في العلة خصوصية معينة اقتضت هذه العلة، اقتضت هذا المعلول، وإلا لكان كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلول لكل شيء. لماذا الإحراق يصدر عن النار خاصة؟ لأنك خصوصية في النار هي اللي تقتضي الإحراق. وهكذا، فعندما نقول أن هذا علة لهذا، بمعنى أن هنالك خصوصية في هذه العلة تقتضي صدور هذا المعلول. هاي الخصوصية اللي تقتضي صدور المعلول، هاي في الفلسفة يسموها السنخية بين العلة والمعلول. لذلك يقولون لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول. شنو؟
في المسألة المفهوم المصداق، ارتباط المفهوم بالمصداق.
إيه.
اللي تقدمت نظرية المعرفة أنه لازم أكتب السكرين أنه شلون ننتقل المصدر من خلال المفهوم، لأن أكو لازم ارتباط خصوصية بأننا
هي تقريبا صح. إيه لا تقريبا صح، بس عموما هي هاي اللي يعبرون عنها بالفلسفة السنخية. بعضهم من يسمع يقول الفلاسفة يقولون لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، يقول يعني لا بد العلة نفس المعلول، يعني الإنسان نفس الله؟ لا ليس، وإنما مرادهم بالسنخية هذا أن في العلة خصوصية تقتضي صدور هذا المعلول من العلة، وإلا كان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلول لكل شيء، والحال أننا لا نرى ذلك، يعني لا نرى أن كل شيء علة لكل شيء، لذلك النار لا تروي والماء لا يحرق وهكذا. فلذلك لا بد من وجود خصوصية في العلة تقتضي صدور هذا المعلول، هذا اللي معنى علية الشيء لشيء، أنه هنالك خصوصية في العلة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن فاعلية الحق سبحانه وتعالى لما عدا وإيجاد لما عدا هي فقط بذاته سبحانه وتعالى، لا شيء آخر غير ذاته، لأنه لا يوجد غير الذات، لأن قلنا أن الذات بسيطة وإلا اقتضى التركيب، ماكو خصوصية غير الذات تقتضي أن يصدر المعلول من عنده، وإلا صار مركبا، فإذا صار مركبا صار ممكنا، وبالنتيجة هذا خلاف كونه واجب يعني. فإذا الحيثية الخصوصية السنخية ما شئت فعبر، الحيثية التي تقتضي صدور المعلول من الحق سبحانه وتعالى ذاته فقط وفقط، لا شيء آخر غير الذات، وإلا لكان مركبا من ذاته والحيثية هي الثانية. زين، وتقدم منا فيما سبق المقدمة الرابعة أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، والعلم بالسبب بالمسبب بالمعلول، العلم بالسبب من جهة كونه سببا بالحيثية التي هي السبب، علم بالمسبب، ثم المطلوب أن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء علما تفصيليا كما سيأتي ويتبين هذا الأمر. فعلمه سبحانه وتعالى بالأشياء يعلم بالأشياء قبل إيجادها، نعم، لأنه يعلم بذاته علما حضوريا، وذاته هي العلة للأشياء، والعلم بالسبب من حيث هو سبب علم بالمسبب، إذن يعلم بالأشياء قبل الإيجاد. هذا واضح المقدار؟ زين، احنا ما اعرف طبقنا من البداية، ما طبقنا له من المقدمة من البداية. زين، علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها، إن علمه سبحانه بالأشياء على قسمين، علم قبل الإيجاد وعلم بعد الإيجاد، والأول هو الذي نرتئيه، يعني الثاني ما ترتئون أنتم؟ يقول لا مو ما نرتئي، بس الخلاف والأخذ والرد والهوسة كلها صايرة على الأول، فالأول نرتئي، لو ما نرتئي الأول نرتئي، وهو من أهم المسائل الكلامية، وإليك الدليل عليه. أولا العلم بالسببية علم بالمسبب، شوف لذلك عبر بتعبير دقيق، قال العلم بالسببية ما قال العلم بالسبب، يعني بالسببي من حيث هو سبب، بالحيثية التي هي صارت سببا. العلم بالسببية علم بالمسبب، إن العلم بالسبب بما هو سبب علم بالمسبب، والعلم بالعلة بما هي علة، شوف يؤكد على هاي الحيثية التي صدرت منها، حيثية العلي، العلم بهاي الحيثية اللي ينشأ من عدها المعلول، هذا علم بالمعلول. بما هي علة؟ علم بوجود المعلول، والمراد من العلم بالعلة العلم بالحيثية التي صارت مبدأ لوجود المعلول وحدوثه. ولتوضيح هذه القاعدة نمثل بالأمثلة التالية. ألف، أن المنجم العارف بالقوانين الفلكية والمحاسبات الكونية يقف على أن الخسوف أو الكسوف أو ما شاكل ذلك يتحقق في وقت أو وضع خاص، وليس علمه بهذه الطوارئ، الخسوف الكسوف أمور طارئة مدامية، زين كيف يعلم بهذه الطوارئ؟ وبالدقيقة يعني بالدقيقة يقول بالدقيقة كذا كذا راح يصير كسوف، بالدقيقة كذا كذا صار كسوف، يقول علم بالسبب لأنه يعلم بالسبب، يعلم بهاي اللحظة بهاي الدقيقة راح يصير مثل الأرض بين القمر والشمس راح يصير كسوف خسوف وهكذا. وليس علمه إلا من جهة علمه بالعلة من حيث يعلى لكذا وكذا. باء إن الطبيب العارف بحالات النبض وأنواعه وأحوال القلب وأوضاعه يقدر على التنبؤ بما سيصيب المريض في مستقبل أيامه. شلون علم؟ وليس هذا إلا العلم، هذا العلم إلا من جهة علمه بالعلة من حيث يعلم. جيم إن الصيدل العارف بخصوصية السم إذا شربه الإنسان يخبر عن أنه سيقضي على حياة الشارب في مدة معينة. لماذا؟ لأن يعلم بالحيثية التي تقضي على حياة الإنسان. إذا عرفت هذه الأمثلة نقول إن العالم بأجمعه معلول لوجوده سبحانه وليس له علة إلا ذاته. فالعلم بالذات علم بالحيثية التي هي سبب لتحقق العالم وتكونه، وبعبارة أخرى العلم بالذات كما عرفت دلائله علم بالحيثية التي صدر منها الكون بأجمعه، والعلم بتلك الحيثية يلازم العلم بالمعلول لأنه علم بالمعلول. وهذا البرهان مبني على مقدمات مسلمة عند الإلهيين نشير إلى خلاصتها. الأولى أن العالم بجميع أجزائه مستند إليه سبحانه، وهو مقتضى التوحيد في الخالقية وأنه لا خالق إلا هو، وهذا تقدم أيضا في برهان الإمكان. الثانية علية الشيء لشيء عبارة عن كونه مشتملا، يعني هاي العلة، على خصوصية تقتضي صدور المعلول عنه وتوجب إيجابا قطعيا وجود المعلول في الخارج، بحيث لولا تلك الخصوصية لما تحقق المعلول. ولأجل ذلك، لأجل هاي الخصوصية، لأجل هاي الحيثية الموجودة في العلة، تكون بين الخصوصية القائمة بالعلة ووجود المعلول رابطة وصلة خاصة تقتضي وجود المعلول. ولولا تلك الخصوصية، إن قلت لماذا تشترط وجود خصوصية؟ ليكن أنه ماكو خصوصية، هي يصدر هيك، يقول خول لماذا صار هذا علة لهذا الشيء دون غيره، ولماذا صار هذا معلول لهذا الشيء دون غيره، فليكن كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلول لكل شيء. والحال ليس كذلك، إذن لابد من وجود خصوصية تقتضي هذا السنخية، تقتضي هذا النوع من المعلول. ولأجل ذلك تكون بين الخصوصية القائمة بالعلة ووجود المعلول رابطة وصلة خاصة تقتضي وجود المعلول. ولولا تلك الخصوصية لكانت نسبة المعلول إلى العلة وغيرها الفاقد لها متساوية، مع أنه ضروري البطلان. وإذا كانت متساوية بمعنى لابد أن يصدر كل شيء عن كل شيء وكل شيء يكون معلول لكل شيء، وهذا ضروري البطلان من وجدان يعني. فالخصوصية الموجودة في النار الموجبة للحرارة غير الخصوصية الموجودة في الماء مقتضية للرطوبة، وإلا لماذا هذا اقتضى الإحراق وهذا اقتضى الرطوبة؟ إذن لابد الخصوصيات مختلفة، إذن لابد أن في كل علة خصوصية مختلفة، خصوصية تقتضي صدور هذا المعلوم. زين. الثالثة إن فاعليته تعالى لما عداه بنفس ذاته لا بخصوصية طارئة وجهة زائدة عليها، فهو بنفس ذاته فاعل الكل كما هو مقتضى بساطة ذاته وغناه عن كل شيء حتى الخصوصية الزائدة. فالواجب تبارك وتعالى فاعل بذاته لا بحيثية منضمة إليها، وإلا صار مركبا من ذاته والحيثية هذه. الرابعة أن العلم بالجهة المقتضية للشيء علم بذاك الشيء، فيتحصل أن علمه تعالى بذاته علم بتلك الخصوصية والجهة، ويترتب عليه لازمه، أعني علمه بالأشياء قضاء للملازمة. وقد أشار إلى هذا البرهان أعظم المتكلمين والفلاسفة، قال صدر المتألهين إن ذاته سبحانه لما كانت علة للأشياء بحسب وجودها، والعلم بالعلة يستلزم العلم بمعلولها، فتعقلها من هذه الجهة من جهة المعلولية لابد أن يكون على ترتيب صدورها واحدا بعد واحد. وإلى ذلك يشير الحكيم السبزواري في منظومته، يعني وعالم بغيره إذا استند إليه هو ذاته لقى الشهد بسبب العلم بما هو السبب، علم بما مسبب به وجب. زين. الدليل الثاني الإحكام والإتقان دليل علمه بالمصنوعات. نريد أن نقيم الدليل الثاني على علمه بالأشياء قبل الإيجاد. نقول أيضا نشير إلى قاعدة عقلية أنه الإنسان إذا نظر إلى أي جهاز، افترض جهاز هذا الكمبيوتر، جهاز القلم الإلكتروني، ما شيء تفعل بأي جهاز حاسبة، إنسان إذا يلتفت لها يباوع بها مجموعة من الدوائر الكهربائية، مجموعة من الوايرات، مجموعة من الروابط، بحيث أنت أي شيء توخر من مكانه ما يعمل الجهاز أو يصير به خلل. فهذا يكشف عن شنو؟ هذا يكشف عن أن الصانع لهذا الجهاز يعلم بهذه الروابط، ولا شلون وضعها؟ لماذا وضع هذا الشيء في هذا المكان؟ فإذا هو يعلم هذه القوانين مسبقا ويعلم العلاقة بيناته، لذلك يجي جمع هاي الأشياء على طبق مواصفات معينة وبخصائص معينة حتى تنتج الغاية اللي هو يرجوها. ولذلك تشوف انت اي خلل تسوي انت بالجهاز، اذا تفتح الخارطة مالته مثلا اي خلل تسوي به الجهاز بعد ما يعمل، لان كل شيء موضوع في مكانه حتى يؤدي الغاية اللي هو شنو، اللي هو الجهاز لازم يعمل. اذن لابد في رتبة سابقة صانع هذا الجهاز يعرف هذا الجهاز تفصيلا ويعرف القوانين هذه، وإلا إذا ما يعرف هاي القوانين كيف إجا استخدم هاي القوانين؟ فإذا في رتبة سابقة لابد أن يكون عارفا بهذه القوانين وتفصيلاته، واثنين عارف بما ينتج هذه القوانين، وثلاثة عارف بالانسجام اللي يصير بين هاي القوانين وكيف يعمل وكيف يرتب حتى تنسجم كل هاي القوانين حتى تؤدي هذه الغاية. وهذا أمر عقلي ما يحتاج إلى برهان، هو هذا ما يحتاج إلى برهان. أكو واحد يشك الآن مثلا أنه هذا اللي صنع الحاسوب هو مثلا عالم بهاي القوانين اللي تشتغل عليها الحاسوب؟ خل لا يشك في ذلك، وإلا كيف جعل هاي الأمور بدليل أنه أنت بمجرد أن تخربط هذا النظام ما يشتغل الحاسوب؟ لذلك هاي قاعدة عقلية. فإذا إحنا إذا أجينا نباوع للنظام إلى الخلق هذا بهالدقة هذا بهالنظام هذا، لابد في رتبة سابقة خالق هذا النظام لابد أن يكون عالم بهذا النظام، وإلا كيف أوجده على هذا النظام؟ كيف يتحقق هذا الغاية؟ أنتم تعلمون الكون فيه أجزاء تكاد تكون من الكثرة، يعني إذا قلنا لا متناهية، يعني تعبير يعني مسامحي، نقول أشياء من الكثرة الكاثرة غريبة يعني، وهي الأشياء فيما بينها منسجمة مترابطة تعدي الغرض من الكون اللي هو وجود الحياة من الكون. أنتم تعلمون إذا اختل جزء بسيط من الأجزاء الكونية للكون يخرب الكون. هذا الغلاف الجوي مال الأرض اللي يحيط بالأرض، إذا اختل، إذا قل السمك مالت الأرض تنهار من النيازك اللي تجي من خارج الفضاء. إذا ازداد هذا السمك راح تجمد الأرض لأن الشمس أشعاتها تقل. هذا البعد مال الشمس إذا اقتربت للنصف تحترق الأرض، لا ابتعدت بمقدار أزيد ضعف هذا البعد مالتها تجمد الأرض. وهكذا فكل شيء موضوع في مكانه. والغازات هاي أخذتوا يمكن في دراستكم الأكاديمية ولعله مر علينا أنه نسب الغازات فيها الكيفية، هذا الأكسجين 21% إذا زاد احترق الكون. وهكذا فكل شيء موضوع في مكانه. من اللي خلط هاي الأشياء بهاي الكميات الدقيقة بحيث إذا زاد شيء أو نقص من عدها شيء يختل الكون؟ إذن هذا اللي سوى هاي المقادير وسوى هاي الأشياء في رتبة السابقة يعلم هاي القوانين لو ما يعلم هاي القوانين، ويعلم هذه الأشياء لو ما يعلم هذه الأشياء؟ أكيدا يعلم، هذا لا يحتاج إلى كلام. لا يمكن أن يصدر هذا الشيء وهذه القوانين وهذا الانسجام من موجود غير عالم بهاي القوانين. قبل أن يوجدها لابد أن يعلم هاي القوانين، مو بعد ما يوجدها. تمام لو مو تمام؟ القاعدة العقلية ماذا تقول؟ تقول يعلمها قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد. بعد الإيجاد شنو فائدة؟ كيف يوجد إذا ما يعلم بها قبل الإيجاد؟ الإنسان الآن إذا يريد يصنع له شيء إذا هو ما يعرف في رتبة سابقة كيف يصنع الشيء، كيف يمكن أن يعملها؟ فهذه قاعدة غير قابلة للتخصيص، القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. إذن الله سبحانه وتعالى حيث أن هذا الكون بكل ذراته هو مخلوق له سبحانه وتعالى بما فيه من هذه القوانين الكثيرة وبما فيه من هذا الاتزان وبما فيه من هذا الإتقان، إذن هو يعلم بهذه الأشياء كلها قبل الإيجاد. فيتم المطلوب، لأن احنا بحثنا وين؟ في علمه قبل الإيجاب. القاعدة العقلية تقول لابد أن يكون الصانع لهذه الأشياء وهذه القوانين ولهذا النظام حتى يؤدي غايته. أي نظام ينظم ممكن النظام مجموعة من الأمور الغير يعني متماثلة تجتمع حتى تنتج غاية معينة، وهذا النظام إذا تذكرون أخذنا هذا النظام مجموعة من الأمور غير المتماثلة تجتمع حتى تؤدي غاية معينة. اجتماع هاي الأمور غير المتماثلة حتى تؤدي غرض معين، زيادتها أو نقصها بالنسبة معينة يؤدي إلى عدم إنتاج الغاية، يكشف في رتبة سابقة على أن المنتج لهذا النظام عالم بهذا النظام قبل أن ينتجه، وإلا لاختل النظام لم يؤدي الغاية. وقاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، وحيث أن العالم فيه الكثير من القوانين وفيه إتقان وفيه انسجام، والله تعالى هو الذي أوجده، إذن الله تعالى عالم بهذه الأشياء كلها قبل الإيجاد. هذا واضح، وهذا الدليل واضح، والعلماء من بنوا عليه وأخذوه يعني ذكروه كثيرا لأنه دليل واضح، والروايات كما سيأتي واضحة، بل الآيات أكثر من ذلك. شوف تعبير القرآن يقول ألا يعلم من خلق، أنتم تتحدثون عن خلقه، ألا يعلم من خلق، هو أكو خالق يخلق للشيء ما يعلم ما يخلقه؟ كأنه إشارة لهذا الأمر البديهي يعني والارتكاز اللي موجود عند الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الأمر واضح. فلذلك القرآن يشير إلى هاي الحقائق، وهي هذا دليل عقلي لا يحتاج إلى أكثر من الالتفات إليه، يعني واضح يعني، وقاعدة عقلية عامة لا يمكن تخصيصها. زين، بقي إشكال على ما نوصله يعني نقرأ نطبق، إن لحاظ كل جهاز بسيط أو معقد كقلم أو عقل إلكتروني يدلنا على أن صانعه عالم بما يسود ذلك الجهاز من القوانين والعلاقات، كما تدل دائرة معارف ضخمة على علم مؤلفيها وجامعيها بما فيها. دائرة معارف ضخمة وتشوف مؤلفيها أكيد يعرفون ما بيها ومفهرسينها وبالهم في رتبة سابقة كيف يفهرسون الأمور وشون يرتبوها. وبعبارة أخرى إن وجود المعلول كما يدل على وجود العلة، ودائرة معارف ضخمة علما، ودارت المعارف علما، غير ليكتبون المعلومات الموجودة في العالم لو غير شيء. تمام، فأنتم إذا تقبلون أصحاب دائرة المعارف اللي يكتبون المعارف الموجودة بالكون على وراق لا بد عندهم علم رتبة سابقة، زين اللي أوجد هذه المعارف كلها تكوينا شلون؟ وبعبارة أخرى إن وجود المعلول كما يدل على وجود العلة يدل على خصائص العلة، تقدم منا في برهان النظام، ويدل همين على أن الخالق مالته عالم بالنظام اللي يسوده، وهذا ما يحتاج لكلام يعني. فقلنا أن الأثر أن المعلول ممكن قراءته بعدة قراءات، قراءة أولا أنه وجوده يدل على وجود العلة، ولا كيف وجوده، خصوصياته تدل على خصوصيات العلة، الإتقان فيه يدل على العلم مال العلة، وبعد وجوده بهذه الكيفية بهذا الاتزان بهذا الإتقان بهذا الترتيب يدل عليه من على علم سابق للعلة مالته بهذه الخصائص الموجودة، ولا كيف وجدت يعني. وبعبارة أخرى إن وجود المعلول كما يدل على وجود العلة فخصوصياته تدل على خصوصية في علته، فالعالم بما أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى يدل ما فيه من بديع الخلق ودقيق التركيب على أن خالقه عالم بما خلق عليم بما صنع، فالخصوصيات المكنونة في المخلوق ترشدنا إلى صفات صانعه، وقد وقع هذا البرهان موضعنا عند المتفكرين، فإن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذي في أجزائه، أي كون صنع بعضها من أجل بعض ترتيب ومن جهة موافقة جميعها للغرض المقصود من ذلك المصنوع، على أنه لم يحدث عن فاعل غير عالم بتلك الخصوصيات، وإلا كيف أوجده؟ بل حدث عن صانع رتب ما قبل الغاية. صانع رتب هاي الأشياء ويعلم هاي الأشياء قبل أن ينتج هذا النظام حتى تنتج هذه الغاية، فيعلم قبل ما قبل هذه الغاية، رتب ما قبل الغاية، فيجب أن يكون عالما به. والإنسان إذا نظر إلى بيت بيت اعتيادي ويباوع له ويشوف أنه هذا يجي البنا يبني، أول ما يبني الأساس ثم الجدران حتى يضع فوقها السقف، فيعلم أنه هو هذا لقدام يعرف أن السقف ما يقف هيك، لابد أن يبني أساس ثم جدران ثم، فهو عالم بهاي المسألة وبهاي الكيفية وبهذه الطريقة، عالم في رتبة سابقة، وإلا لماذا بنى أول مرة أساس ثم جدران ثم سقف؟ زين. والإنسان إذا نظر إلى بيت وأدرك أن الأساس قد صنع من أجل الحائط والحائط من أجل السقف، يتبين له أن البيت قد وجد عن عالم بصناعة البناء. والحاصل إن المصنوع بما فيه من إتقان ودقة ونظام بديع ومقادير معينة ومضبوطة يحكي عن أن صانعه مطلع على هذه القوانين والرموز، عارف بما يتطلبه ذلك المصنوع من مقادير وأنظمة، ومن هنا يشهد الكون ابتداء من الذرة الدقيقة وانتهاء إلى المجرة الهائلة، ومن الخلية الصغيرة إلى أكبر نجم بما يسوده من أنظمة وتخطيطات بالغة الدقة، على أن خالق الكون عالم بكل ما فيه من أسرار وقوانين، وإن من المستحيل أن يكون جاهل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال أمير المؤمنين عليه السلام علم ما يمضي وما مضى، مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. شوف مبتدع الخلائق بمن؟ بعلمه، ويعلم هاي الأشياء، ابتدعها لأنه يعلم بها، ابتدعها على هاي الكيفية لأنه عالم بهاي الكيفية. وقال الإمام الرضا عليه السلام سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء موضعه بعلمه. هو عالم وكل شيء وضع في موضعه بعلمه، وهذا انعكاس لعلمه سبحانه وتعالى. وإلى هذا الدليل أشار المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، قال والإحكام دليل العلم، هذا الإتقان والدقة والترتيب دليل على أنه عالم بهذه الدقة والترتيب والإحكام. فإن قلت هذا إشكال، خو أنتم تقولون أنه لابد أن يكون إذا أكفد نظام لابد أن يكون المنظم عالم بالنظام قبل أن يوجده، تمام؟ هذا قلته. زين خو نجد بعض الكائنات هم تنتج أشياء نظامية ومرتبة ومنسقة، وهذه هل تقولون أنها عالمة؟ مثل إيش؟ مثل النحل، الترتيب مالتها، حيوانات كثير من حيوانات تنتج أشياء بدقة وترتيب وكذا، هذا شنو معنى؟ هل معناها عالمة؟ الجواب واضح، نقول هذا بعلم الله تعالى، الله تعالى اللي علمها هاي الأشياء. فإذا نقول عالمة هذا مو مجازفة، يعني بعبارة ثانية إن شاء الله تعالى راح يمر عليكم في الفلسفة أنه الموجودات جميعها بكل خصائص بكلها الموجودات بها خصائص العلة، المعلول لابد أن يأخذ خصائص العلة، لكن كل بحسبه. فكل شيء شاعر، كل شيء عالم، كل شيء مدرك، كل شيء كذا، كل شيء كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون، أنتم ما تفقهون تسبيحه، مو هو ما يسبح، لكن شنو كل شيء بحسب رتبته الوجودية. فعلم الحجر نفس علم الإنسان؟ لا، الحجر عالم مدرك، القرآن يقولي مدرك يسبح، لكن أنتم لا تدركون، أنتم ما تشعرون بتسبيح، هذا مو معنى ما يسبح، المشكلة بيكم. لذلك الإنسان لما يجي مقايسات الاعتيادية يباوع بين علمه افترض وعلم الحجر، يرى أن الحجر مثلا ما عنده علم، بين إدراكه وإدراك الحجر يقول هذا جماد وأني متحرك. وإلا إن شاء الله تعالى هناك في الفلسفة راح يبرهن لكم على أنه المعلول لابد أنه خصائص العلة تنطبع فيه، لكن كل بحسب رتبته الوجودية. واضح هذا؟ فلذلك النحل عالم، هو عالم بهذا المقدار في رتبته الوجودية، من اللي أنطى هذا العلم؟ هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يعبر وإذا أوحى ربك إلى النحل، أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أكو علم وأكو إيحاء إلى النحل وأكو خصوصيات، هاي الخصوصيات منه اللي أنطاها؟ أنطاها الله سبحانه وتعالى، بس هذا المقدار. افترض غيره ما تقدر يعني. لذلك ما شفنا في يوم نحلة إن كلها قصر، لا، وهذا مقدار علمها، هذا مقدار علم الموجودات. كل واحد له خصائصه إلى أن يصل للإنسان اللي الله تعالى فتح له الأبواب، أبواب رحمته يعني وكرم. فلذلك هذا بتعليم الله سبحانه وتعالى شنو المشكلة؟ والله تعالى صريحا يقول أوحى ربك إلى النحل، فما دام بتعليم من الله تعالى إذن هم ينعلم، لأن هاي القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. قلنا قاعدة عقلية أنه هذا اللي يرتب نظام واللي ينشئ النظام عالم بالنظام قبل أن ينشئه. إن قلت أنه هاي العلماء يقولون غرائز، يعني شنو الغرائز؟ يعني شنو الغرائز؟
مودع
الذات. اي شنو يعني غرائز؟ شو صرفنا الغرائز يعني شنو؟
طبائع.
يعني شنو طبائع؟
يعني روتين معتاد
عليه. يعني شنو روتين؟ شلون اعتادت عليه؟
يعني
يقول 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 نتيجة
الحال.
لا، يقول نتيجة لمن؟ افترض لي بعض الانزيمات اللي موجودة بيها تفرز هاي أمور عضوية، افترض وغدد معينة به تفرز هاي المعلومات فقط غير، تمام؟ نقول غدد هاي صماء، من اللي أوجد لها هذه الخصائص وطها هاي الانزيمات حتى تفرز؟ ومن اللي طها هاي المعلومات وهاي الشفرات بحيث أنها تنتج بها النتيجة؟ ترجع لنفس الحال. وإلا إذا هاي الغدد غدد صماء شتري تنتج. والغرائز هو اسم فضفاض، إذا مرادكم أمر غير مادي اسم فضفاض يبقى. شنو يعني غرائز؟ ومن اللي أودع الغرائز بهذه الموجودات؟ أوكي أرجع، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال. فإن قلت قد يصدر من بعض الحيوانات أفعال متقنة في ترتيب مساكنها ومعايشها كما في النحل والنمل وكثير من الوحوش والطيور، مع أنها ليست من أولي العلم. هو ليست من أولي العلم عندكم، ليست من أولي العلم الخاص بكم، أي ليست من أولي. بس لأخوة لا دليل على أن العلم محصور بالعلم اللي عندكم. أكو دليل شنو عنه يقول العلم بس اللي يدركه الإنسان؟ هو لا دليل عقلي ولا نقلي، بل على خلاف العقل والنقل. قلت إنما ذكرنا من أن الإتقان في الفعل يدل على علم الفاعل قضية عقلية غير قابلة للتخصيص. وإما هذه الحيوانات فإن عملها بإلهام من خالقها كما عليه النصوص القرآنية، قال سبحانه ووحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وما ربما يقال من تفسير هذه الأفعال العجيبة بغرائز الحيوانات فلا ينافي ما ذكرنا. النتيجة مرجع علما، ارجع لهذه النقطة. فإن الغرائز الصماء، هاي إذا قلنا الغريزة بمعنى أمور مادية شنو يعني، لا تزيد عن كونها مادة عمياء لا تقدر على إيجاد شيء موزون إلا إذا كانت هناك قيادة عالية تسوقها إلى ما هو المطلوب منها، وللتفسير مجال آخر إن شاء الله يمر عليكم في الفلسفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.